قال ويتوقف على الثاني في الإدراك للوجود. بالنسبة إلى اللون
ضوء
بلا شك ما وجوديان، الضوء موجود واللون موجود، لكن بالنسبة إلى اللون وقع اختلاف بين الحكماء كما بين المتكلمين على أن اللون متى يوجد. يا ترى هل وجوده اعتباري أو وجوده حقيقي؟ وإذا كان وجوده حقيقي هل يتوقف على وجود شيء آخر بنحو العلة والمعلولية وجودا، أو يتوقف من حيث الإدراك؟ وقع اختلاف. ابن سينا الشيخ الرئيس يذهب إلى أن اللون إنما يوجد بالفعل مع الضوء، لولا الضوء لما وجد اللون. يرجى الانتباه، بحث مهم. ابن سينا يذهب إلى أنه لولا وجود الضوء لما وجد اللون. هذا ظاهر عبارة ابن سينا، والمصنف يدفع هذا القول ويشكل على هذا القول بأن الضوء شرط للون من حيث الإدراك لا من حيث الوجود. يعني إذا أراد الإنسان أن يدرك اللون فيشترط وجود ضوء، باعتبار الجسم الملون في غرفة ظلماء لا يمكن أن يراه الإنسان. نعم، بوجود الضوء نرى الجسم ونرى كيفية اللون، فاللون موجود ولكن إدراكه متوقف على وجود الضوء، وفرق بين الإدراك وبين الوجود. هذا ما يذهب إليه المصنف وبتبعه الشارح خلافا لابن سينا، حيث يذهب إلى أن الضوء يكون سببا في وجود اللون. الآن المصنف أما من ظاهر عبارة ابن سينا هذا أن اللون وجودا متوقف على وجود الضوء، اللون وجودا متوقف على وجود الضوء. والحل دققنا في كلمات الشيخ فيما نحن فيه لوجدنا أن الشيخ لا سيما في الشفاء وفي الإشارات، الشيخ يذهب عليكم السلام، الشيخ يذهب إلى أن اللون بالقوة موجود في الجسم. هذا الكتاب الأسود ملون بالسواد، لولا وجود الضوء لما علمنا سواد الكتاب. فإدراك السواد بوجود الضوء مشترط بوجود الضوء، هذا عند المصنف والشارح. عند ابن سينا يقول وجود السواد إنما هو متوقف على وجود الضوء، وجود اللون متوقف على وجود الضوء. بناء على هذا القول يلزم أن لا يكون للون وجودا حقيقيا، والحال ابن سينا لا يريد هذا المعنى، بل عند ابن سينا أن اللون موجود بالقوة وموجود بالفعل، النطفة بالفعل نطفة ولكن بالقوة إنسان، بالقوة إنسان، فعليه يمكن أن يقال أن هذه النطفة إنسان بالقوة لا بالفعل، يعني يوجد الإنسان في هذه النطفة على نحو الاستعداد، النطفة لها استعداد أن تكون يوما ما إنسانا. فما نحن فيه يقول ابن سينا اللون صار بالقوة وأخرى بالفعل بالنسبة إلى الجسم، الجسم الملون بالسواد كهذا الكتاب صار لونه بالقوة فيما إذا لم يكن ضوء، مثلا الكتاب أسود حقيقتان، ولكن لولا وجود هذا الضوء لما علمنا بسواد الكتاب، وعند وجود الضوء هذا السواد الذي كان بالقوة في الجسم يتبدل إلى بالفعل يكون بالفعل الكتاب أسود، فعليه اللون بالقوة موجود في الجسم، وبوجود الضوء ما بالقوة يكون ما بالفعل. هذا ما أراده ابن سينا، وربما هذا المعنى قريب لا بأس به، ولكن المصنف يذهب إلى أن وجود الضوء شرط في إدراك السواد، إدراك اللون، لا في وجود السواد. هذا المعنى الأول. ثم بعد ذلك، يا ترى هل اللون والضوء حقيقة واحدة أم مختلفان متغايران؟ الحق بينهما تغاير، وذلك بالحس، والحس من البديهيات، الحسيات من البديهيات، يعني لا يحتاج إلى برهان. فبالحس نجد أن الضوء شيء واللون شيء آخر، وبينهما تباعد وتغاير، وليس ذات حقيقة واحدة. اللون والضوء قابلان للشدة والضعف، والشدة والضعف في المراتب أو في الأنواع. الشدة والضعف الظاهر أن يكون في المراتب، باعتبار الكل المشكك اختلافه في الرتب، إما بالأولوية أو الأولية، أو الرتب إما بالأولوية أو الأولية، أو الشدة والضعف كما مر سابقا. فالشدة والضعف دائما من خصائص الكل المشكك، الضوء واللون من الكل المشكك، يعني لهما طرفان كما مر سابقا، السواد طرف للون والطرف الآخر البياض، وبينهما مراتب مختلفة بالشدة والضعف، بعض الألوان تقرب من الأسود وبعض الألوان تقرب من الأبيض من البياض. هذا الاختلاف في الشدة والضعف عند المصنف اختلاف نوعي، كأنما النوع هو المقول في جواب ما هو على الكلي المتفق الحقيقة أو الكلي المتفق الحقيقة. كالإنسان المقول في جواب زيد وعامر وبكر ما هم يقال، أو ما هو يقال إنسان، فالإنسان هو النوع. فكأنما عنده الألوان ذات مراتب، هذه كلها أنواع ولكل نوع له أفراد. فلون الأسود نوع من الأنواع، لون الأخضر نوع من الأنواع، وللأخضر أفراد ومصاديق في الخارج، أفراد ومصاديق في الخارج. فعليه الضوء كذلك كاللون، أيضا الضوء بين النور القوي وبين الظلمة، الظلمة عدم اللون، عفوا الظلمة عدم الضوء كما سيأتي من باب عدم ملكة، يعني بينهما تقابل ملكة وعدم ملكة، بعبارة أخرى أمراني وجودي وعدمي لا يجتمعان في مكان واحد، ولكن يرتفعان لأنهما ممن لهما شأن، من شأن التملك يكون عدم ذلك التملك كما سيأتينا في آخر الأمر. قال ويتوقف على الثاني في الإدراك لا في الوجود. أقول ذهب أبو علي ابن سينا إلى أن الضوء شرط وجود اللون، الضوء شرط وجود اللون، يعني بعبارة أخرى اللون لا يوجد إلا بوجود الضوء، مشترطا بوجود الضوء، فكأنما ليس للون حقيقة، إلى أن الضوء شرط وجود اللون، فالأجسام الملونة حال الظلمة يعدم عنها ألوانها. الأجسام الملونة كالأخضر وكالأسود والأبيض والأحمر وما شابه ذلك عليكم السلام، فالأجسام الملونة حال الظلمة عندما يكون الظلام يعدم عنها ألوانها، يعني عدم والحال لا يعدم عنها ألوانها، ألوانها موجودة، ولكن إدراك هذه الألوان متوقف على وجود الضوء كما عند المصنف والشاعر. فالأجسام الملونة حال الظلمة يعدم عنها ألوانها لأن لا نراها في الظلمة، دليل ابن سينا على أن هذه الألوان لا ترى في الظلمة، فإما أن يكون لعدمها لا نرى الألوان في الظلمة، إما لأن الألوان معدومة فثبت المطلوب وهو المراد، وإما لوجود مانع، المانع لا يصح فعليه يبقى الشق الأول وهو أنه لا نرى الألوان في الظلمة لعدم الألوان، لأن الألوان غير موجودة فلا نراها. فإما أن يكون نعم الآن يذكر لماذا المانع لا يصل، فإما أن يكون لعدمها وهو المطلوب والمراد، أو لحصول مانع، يعني هناك مانع بين الجسم وبين الرؤية، الجسم الملون طبعا بين اللون وبين الرؤية في الظلام، هناك ساتر هناك مانع، ما هذا المانع؟ أو لحصول مانع، وهو ما يقال أن هذا المانع من أن الظلمة كيفية قائمة بالمظلم، الظلمة كيفية قائمة كأنما عرض، كيفية قائمة يعني عرض، الظلمة عرض يعرض على الجسم المظلم، هذا الجسم الذي وقع في الظلام يسمى بالمظلم، فالجسم المظلم كأنما يأتي ستار الظلام ويقع على هذا الجسم، لذا لا نرى ألوان الجسم لأنه هناك مانع من هذه الرؤية، لحصول المانع وهو عبارة عن كيفية تعرض على وجود المظلم، فلا يرى الجسم المظلم في الظلام، يعني الجسم الذي وقع في الظلام لا يرى لتلك الكيفية، لذلك العرض، وهو ما يقال من أن الظلمة كيفية قائمة بالمظلم مانعة من الإبصار، هذه الكيفية تمنع أن أنه الإنسان يبصر ذلك المظلم ذلك اللون، وهو باطل، هذا القول باطل. لماذا؟ وإلا لمنعت من هو بعيد عن النار عن مشاهدة القريب منها، لمنعت، لأنه من كان بعيد عن النار يكون في الظلام، فيلزم على أنه لا يرى من يكون قريبا عن النار، والحال بالعكس، من يكون بعيد عن الظلام يرى من يكون قريبا عن الضوء، قريبا عن النور، قريبا على النار، فعليه الظلام ليس حاجزا، لأنه لو كان حاجزا لما رأى، لو كان الظلام حاجز يقع على عرض كيفي، يقع على الجسم المظلم فيحجز المظلم، إذن يلزم عندما أكون في الظلام بعيد عن النار لا أرى من يكون قريبا عن النار، لأن وجود حاجز هناك، حاجز يمنعني على أنه أنا أرى، على أن أرى من يقرب النار، والحال بالعكس، بالوجدان بالحس نجد بطلان هذا القول، بل البعيد هو الذي يرى القريب، أما القريب لا يرى البعيد، يعني القريب حول النار لا يرى من كان في الظلام، ولكن من كان في الظلام يرى من كان في النور وفي النار. وإلا إذا هذا القول صحيح على أن الظلمة كيفية عارضة على الجسم فلذا تمنع عن الإبصار، وإلا لمنعت من هو بعيد عن النار عن مشاهدة القريب منها ليلان ليل الأظلم، لا يمنع ذلك، والحال وليس كذلك، بالوجدان بالحس، وهو خطأ جدا. هذا القول، هذا الاستدلال، استدلال الشيخ الرئيس على أنه إنما لا نرى الألوان في الظلام لا لوجود مانع، لا لوجود مانع، لا لوجود حاجز بين الإبصار وبين الجسم المظلم وهو عبارة عن ستار الظلام، لا لذلك، بل لعدم الألوان، فثبت المطلوب أنه الألوان في الظلام تعدم، وعند وجود الضوء يوجد اللون مرة ثانية، هكذا قال ابن سينا. الشارح يقول هذا القول باطل كما عند المصنف، على أن هذا القول باطل وخطأ جدا. لماذا؟ لأننا نقول إنما لم تحصل الرؤية، صحيح نحن لا نرى في الظلام الجسم ولون الجسم، هذا صحيح، لذا الإنسان يعثر بالأجسام في الظلام لأنه لا يرى الأجسام ولا يرى ألوان الأجسام، هذا صحيح، لأننا نقول إنما لم تحصل الرؤية لعدم الشرط، إذا فقد الشرط فقد المشروط، وشرط الرؤية وجود الضوء، إذن هذا المسجل جسما موجود، لونا أيضا موجود، يعني كما أنه من حيث الجسمية موجود، من حيث الكيفية اللون من الكيف، من حيث الكيفية أيضا موجود، ولكن شرط وجود الكيفية وجود الضوء، لو وجد الضوء لرأينا الجسم، ولما لم يوجد إذن لا نرى، إذا فقد الشرط فقد المشروط، لأننا نقول إنما لم تحصل الرؤية لعدم الشرط وهو الضوء، لا لانتفاء المرئي في نفسه، لا يقال أن المرئي أي اللون، اللون هو المرئي فيما نحن فيه، المرئي في نفسه معدوم ولا يرى، لا من هذه الجهة، بل من جهة أن المرئي من شرط الرؤية أن يكون الضوء موجودا، ولما لم يوجد الضوء إذا لم نرى المرئي ولم نرى اللون، لا لانتفاء المرئي لا لعدم المرئي في نفسه. ونبه المصنف على ذلك بقوله ويتوقف أي اللون على الثاني، يعني اللون يتوقف على الضوء أي الضوء في الإدراك لا في الوجود، وجود اللون موجود. طبعا كما ذكرت هكذا فهم الشارح من عبارة ابن سينا، والحال عليكم بالمراجعة تجدون عبارة ابن سينا لا يدل على ما فهمه الشارح والمصنف، بل عبارة ابن سينا يقول اللون موجود حتى في الظلام، اللون موجود إلا أنه موجود في الظلام بالقوة، وعند وجود الضوء يوجد بالفعل. فإذا كلامه اختلف عن كلام الذي يذكره الشارح. نعم الآن النطفة، اسمح لي النطفة بالفعل نطفة وبالقوة إنسان، الإنسان موجود في النطفة ولا غير موجود؟ موجود أو غير موجود؟ عجيب، غير موجود. إذا كان غير موجود كيف إذن يوجد الإنسان؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانت النطفة غير موجود فيها الإنسان، كيف بعد ذلك بعد 9 أشهر يكون إنسان ويكون إنسان جميل مثلك؟ كيف يكون ذلك؟ حقيقة اتفاقا حقيقة موجود، لأنه إمكان استعدادي. إذا ما موجود يعني كل ما قرأناه من سابق كله باطل، لأنه قرأناه من سابق الإمكان الاستعدادي. موجود نحو الإمكان الاستعدادي، يعني فيه استعداد أن يكون إنسانا يوما ما. عجيب، هذا ما قرأناه من سابق. نعم
كيف
تهم الكلام؟ المهم يعني ما يصير واحد ما يتوجه للعبارة الآخرين. علامة مع عبقريته ربما لوضوح المسألة كأنما تعلم. قال وهما متغايران حسا، أقول يريد أن الضوء واللون متغايران خلافا لقوم غير محققين ذهبوا إلى أن الضوء هو اللون، الضوء هو اللون واللون هو الضوء. طبعا هذه الفكرة الآن موجودة أيضا، يعني هذا القول الآن موجود على أنه الضوء هو اللون واللون هو الضوء، كأنما حقيقة واحدة. قالوا أن الظهور المطلق هو الضوء وهو البياض. الظهور المطلق، الظهور المطلق يعني الظهور التام، الظهور التام هو اللون وهو البياض. فنجد عندما يسفر الصبح وإذا الصبح أسفر، عندما يسفر الصبح ويكون الوجود والظهور المطلق، في ذلك الظهور المطلق يكون البياض أيضا. فالبياض ليس إلا الظهور المطلق، والظهور المطلق هو الضوء، فعليه يلزم أن يكون الضوء هو البياض والبياض هو الضوء. وكذلك الخفاء المطلق، الخفاء المطلق ليس إلا الظلام، والظلام ليس إلا السواد. لذا نجد الليل أسود والنهار أبيض، باعتبار الظهور المطلق هو الضوء والبياض، والخفاء المطلق هو الليل والسواد. فالضوء والليل والسواد وكل هذه حقائق واحدة، حقيقة واحدة، وإنما اختلافها ربما من حيث الجهات المختصة. ويتوقف يريد أن الضوء واللون متغايران خلافا لقوم غير محققين ذهبوا إلى أن الضوء هو اللون. قالوا أن الظهور المطلق هو الضوء، والخفاء المطلق هو الظلمة والسواد، والمتوسط بينهما هو الظل والألوان المختلفة. والحس يدل على المغايرة، والحسيات من البديهيات. فبالبداهة نجد تغاير بين الضوء وبين لا واقع عن ذلك، الضوء شيء، حقيقة الضوء شيء، وحقيقة لون هذا الأسود والأبيض شيء آخر، ما له ربط أصلا الضوء مع السواد والبياض. قال قابلان للشدة والضعف المتباينان نوعا، أقول كل واحد من هذين أعني اللون والضوء قابل للشدة والضعف. لماذا؟ لأنه كلي مشكك، والكل المشكك اختلافه بالأولية والأولوية أو الشدة والضعف، فما نحن فيه بالشدة والضعف. وهو ظاهر محسوس، فإن البياض في الثلج بالحس بالوجدان أشد من البياض في العاج عاج الفيل، وضوء الشمس أشد من ضوء القمر. إذا عرفت هذا فاعلم أن الشديد في كل نوع، الشديد في كل نوع مغاير للضعيف منه بالنوع، يعني التغاير نوعي، ولكن الحق أنه تغاير رتبي وليس تغاير نوعي، يعني النور حقيقة واحدة ولكن اختلافها في المراتب. الاختلاف النوعي ما به الامتياز غير ما به الاشتراك، كالإنسان والفرس. ما به الاشتراك هو عبارة عن الحيوان، ما به الامتياز هو عبارة عن الناطق والصاهد. فإذا الاختلاف النوعي يستلزم أن يكون ما به الاشتراك غير ما به الامتياز. والحال مر علينا سابقا أن الكل المشكك في الوجود والعدم، عندما بحثنا الكل المشكك كالوجود عند المشائيين، الاختلاف في الرتب بمعنى أن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، وما به الامتياز عين ما به الاشتراك. فعليه هذا المعنى يختلف عن المعنى الأول، فالاختلاف النوعي يختلف عن الاختلاف الرتبي، والضوء واللون اختلاف المراتب اختلاف رتبي، لأنه كل مشكك مختلف، كما يقال البياض كل مشكك بخلاف الإنسان كل متواطي، هذا ما قرأناه في بداية المنطق. فعليه كل مشكك غير الكل المتواطي عليكم السلام. فالإنسان كل متواطي والبياض كل مشكك، واختلاف الكل في الرتب يستلزم أن يكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، وما به الامتياز عين ما به الاشتراك. والحال نجد الشارح يقول اختلاف نوعي، كما عند المصنف يقول الاختلاف نوعي، والاختلاف النوعي يستلزم أن يكون ما به الامتياز غير ما به الاشتراك، وبالعكس ما به الاشتراك غير ما به الامتياز. وهذا ينافي الكلية التشكيكية، يعني ينافي أن يكون كليا مشككا، فيلزم تضاد أو التناقض في القول، هكذا يتبادر إلى ذهني وربما أنا مشتبه. فاعلم أن الشديد في كل نوع مغاير للضعيف منه بالنوع، وذهب قوم إلى أن سبب الشدة والضعف ليس الاختلاف بالحقيقة، بل باختلاف بعض أجزاء الشديد بأجزاء الضد. مثلا أفرض ضوء الشمس أكثر من ضوء القمر، لماذا؟ لأنه أجزاء الشمس في النورانية أكثر من أجزاء القمر في النورانية، لذا نجد الشمس أقوى نورا من القمر. بل باختلاف بعض أجزاء الشديد بأجزاء الضد، أجزاء الشديد يعني النور، النور يختلط مع أجزاء الذي يقابل النور وهو عبارة عن الظلمة، طبعا الظلمة ليس له أجزاء، فلذا قال بأجزاء الضد. نعم الأسود والأبيض أيضا كل ما يشتد، مثلا البياض إذا كان ليس فيه ذرة من السواد فإنه يكون شديد البياض، أما إذا اختلط معه نوع من السواد ولو ذرات من السواد يكون قليل البياض، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الظلام أو ينتهي إلى السواد. بل باختلاف بعض أجزاء الشديد بأجزاء الضد فيحصل الضعف، وإن لم يختلط حصلت الشدة، وقد بينا خطأهم فيما تقدم. قال ولو كان الثاني جسما لحصل ضد المحسوس. يرجى الانتباه، بعض من لا تحصيل له ذهب إلى أن الضوء جسم، يستدلون على هذا المعنى بقولهم الحركة من لوازم الجسم بلا أشكال، الحركة من لوازم الجسم، الجسم هو الذي يتحرك، المتحرك قسرا أو إرادا أو بميل طبيعي إنما هو الجسم، فالحركة من خواص الجسم ومن لوازم الجسم. ونحن نجد الضوء النور يتحرك، عندما الإنسان يأخذ بيده فانوس ويمشي فيمشي النور ويمشي الضوء معه فيتحرك الضوء، وحركة الضوء يدل على أن الضوء جسم، هكذا استدل. طبعا هذا المعنى موجود عند المتأخرين عند المعاصرين أيضا، ولكن بعبارة أخرى هؤلاء يقولون الضوء أمواج، ومعنى الموج والتموج أنه ذرات من الماء أو ذرات من الهواء أو غيرهما كالبخار وما شابه ذلك، إذا قامت وقعدت هذه الذرات يحصل التموج، فالتموج عبارة عن قيام وقعود هذه الذرات، عندما تقفز هذه الذرات مثلا عند ذلك يحصل التموج. ف فيقولون النور حركة ذرات متموجة، النور حركة ذرات متموجة، الضوء حركة ذرات متموجة في الفضاء. هذا عند المعاصرين. عند القدماء، عند بعضهم طبعا، يقول وبعبارة الشارح عند من لا تحصيل له، يقول على أن الضوء جسم لأنه متحرك، وكل ما كان متحركا يلزم أن يكون جسما باعتبار الحركة من لوازم الجسم. هذا ما ذهب من لا تحصيل له، ولكن المصنف والشارع عليهم الرحمة يدفعان هذا القول على أن هذا القول باطل. لماذا؟ يقول لأنه لو أردنا أن نقول بهذا القول للزم ضد المحسوس، يعني للزم أن يخالف المحسوسات، أن نخالف المحسوسات، وأن لا يكون لنا أن نخالف المحسوسات. مخالفة المحسوسات ليس إلا مخالفة البديهيات، يلزم أن نخالف البديهية، ومن يخالف البديهية فهو مكابر، فهو مكابر، ليس هو عاقل ومنصف. العاقل المنصف من يذعن بالبديهيات. فعليه بما أنه لو قلنا الضوء جسم للزم ضد المحسوس، نقول الضوء ليس بجسم حتى لا نقع في ورطة ضد المحسوس، يعني حتى لا نرتكب ما هو محسوسا، لا نرتكب ما هو ضد المحسوس، يعني ما نحسه. أما ضد المحسوس فالشارح يذكر ثلاثة وجوه بالنسبة إلى ضد المحسوس، أن كيف يمس ضد المحسوس. قول ذهب من لا تحصيل له أن الضوء جسم، وسغلط ما يتوهم من كون الضوء متحرك بحركة المضيء، المضيء الفانوس عندما تحرك الضوء يتحرك معه، وإنما كان ذلك باطلا. لماذا هذا القول باطل؟ لأن الحس يحكم بافتقاره إلى موضوع يقوم فيه. الحس يحكم على أن الضوء يفتر إلى محل إلى الانتباه. هذا الإشكال الأول، على أنه لو كان الضوء جسمان لازم أن يكون جوهرا، والجوهر هو القائم بنفسه لا يحتاج إلى الشيء في وجوده، بخلاف العرض، العرض هو القائم بغيره ويحتاج في وجوده إلى الغير. فنجد الضوء من القسم الثاني ليس من القسم الأول. فلو كان الضوء جسما لازم ضد المحسوس، باعتبار ما نفسه الضوء دوما يفتقر موضوع، ما نفسه الضوء دوما يحتاج إلى محل أو يحتاج فانوس، الضوء يحتاج إلى لمعة، الضوء يحتاج إلى أمس وذلك. فدوما بالحس تجد الضوء مفتقر إلى موضوع. فإذا قلنا الضوء جسم للزم خلاف هذا الحس، للزم خلاف ما نحسه، وخلاف ما نحسه يعني خلاف البديهيات، وأنه يكون ذلك لا يجوز ذلك. هذا الإشكال الأول، وإنما كان هذا القول باطل لأن الحس يحكم بافتقار الضوء إلى موضوع يقوم فيه، ولا يمكن تجريده عن محل يقوم فيه، لا يمكن تجريد الضوء من دون محل. فلو كان جسما لحصل ضد هذا الحكم المحسوس، وهو قيامه بنفسه واستغناه عن موضوع يحل فيه. ويحتمل إشارة إلى الإشكال الثاني أو إلى وجه الثاني بالنسبة إلى ضد المحسوس، ويحتمل أن يكون قوله لحصل، قول المصنف لحصل ضد المحسوس، يعني لو قلنا أن الضوء جسم لا يلزم ضد المحسوس، أن الضوء إذا أشرق على الجسم ظهر. صحيح، الضوء إذا أشرق على الجسم ظهر، مثلا هذا الكتاب الآن في الظلام لم يكن ظاهر، بمجرد وجود شمعة نجد أن الضوء، أن الكتاب يظهر. فإذا كان البناء الضوء جسم للزم عند اشتداد النور الذي وقع شعاعه على هذا الكتاب، عند اشتداد النور ليلزم أن يحجب رؤية الكتاب باعتبار جسم، والجسم يحجب الجسم الآخر باعتبار الضوء جسم. لو كان الضوء جسما للزم عند اشتداد الضوء أن يحجب الجسم، والحال نجد الجسم يظهر أكثر فأكثر ولم يحجب. فعدم حجبة الجسم، عدم حجابية الجسم يدل على أن الضوء عرض وليس جسما، لأنه لو كان جسما لحجب الجسم المضاء. يشهد بسرعة ظهور ما يشرق عليه الضوء، فإن الشمس إذا طلعت على وجه الأرض أشرقت دفعة واحدة، والواقع ذلك، عندما تبزغ الشمس تنير نصف الكرة الأرضية. صحيح، عندما تشرق الشمس تنير نصف الكرة الأرضية. فلو كان الضوء جسما عند الإشراق لوقع على القسم الأول من النص مثلا ثم يقع على القسم الثاني وهكذا. والحال نجد أنه عندما تخرج الشمس ضوء الشمس يقع على تمام نصف الكرة الأرضية بلا فرق، وهذا دليل على أن الضوء ليس جسما، لأنه لو خرج وبزغت الشمس وكان الضوء جسما لوقع على الجسم القريب من الشمس، يعني القسم الأول والنصف الأول مثلا أو الربع الأول من النصف، من نصف الدائرة أو من نصف الكرة أو غير ذلك. وهذا خلاف المحسوس، هذا ضد المحسوس. أو نقول أن الحس يشهد بسرعة ظهور ما يشرق عليه الضوء، فإن الشمس إذا طلعت على وجه الأرض أشرقت دفعة واحدة، نعم أشرقت دفعة واحدة، أو الأرض أشرقت دفعة واحدة، يعني تكون مضاءة أو مشرقة دفعة واحدة، أشرقت دفعة واحدة. ولو كان الضوء جسما افتقر إلى زمان يقطع في هذه المسافة، لو كان جسم لا يفتقر إلى أنه زمان هناك حتى يقطع مسافة كل الأرض مثلا أو نصف الأرض مثلا، افتقر واحتاج إلى زمان. هذا عند المتأخرين طبعا، هذا له توجيه الآن أذكر هذا المعنى. افتقر إلى زمان يقطع في هذه المسافة الطويلة وكان يحصل ضد السرعة المحسوسة، فهذه الاحتمالات كلها صالحة لتفسير قول المصنف لحصل ضد المحسوس، لحصل ضد المحسوس. وأما سبب توهم أولئك من أنه متحرك فهو خطأ، يقولون الضوء متحرك، لا الضوء ليس متحرك، لأن الضوء يحدث عند المقابلة، عندما يتقابل مع مثلا النور عند ذلك يحصل الضوء، لا أنه يتحرك من الجسم المقابل إلى غيره، عندما مثلا الشمس تشرق يحصل الضوء في مقابل الشمس وهو عبارة عن الجسم مثلا، فالجسم يكون مشرقا بشروق الشمس، فعليه لا بمعنى أنه النور يتحرك من الشمس حتى يصل إلى الأجسام الأخرى مثلا، ليس بمعنى حركة النور، هذا عند القدماء. عند المتأخرين كما ذكرت على أنه عندنا السنة الضوئية والعام النوري، أنه سرعة الضوء عندما يقال سرعة الضوء يدل على أنه الضوء لا بمعنى جسم متحرك بل بمعنى شعاع أو أمواج متحركة يصل إلى الجسم المقابل، فربما كوكب من الكواكب بزغت والآن وصل نورها إلينا بعد مئات أو آلاف أو ملايين السنين والأعوام، الآن وصل نورنا إلينا بالسنة الضوئية، يحسب بالسنة الضوئية. قال بل هو عرض قائم بالمحال معد لحصول مثله في المقابل. إذن لما لم يكن الضوء جسما للزم أن يكون عرضا، لأنه إما جور وإما عرض، ولما أثبتنا أنه ليس بجسم فهو ليس بمادة فهو ليس بصورة فهو ليس بعاقل وليس بنفس، فلزم أن يكون عرضا من الأعراض، كيف من الكيفيات يعرض على الأجسام، فعليه الضوء عرض يحصل في مقابله في مقابل الضوء، يعني عندما يخرج الضوء نجد مقابل الضوء، نشاهد ونرى مقابل الضوء. بل هو عرض قائم بالمحال كنور الشمس قائم بالشمس، كنور الشمعة قائم بالشمعة، معد، هذا النور يكون علة معدة، يعني ليست علة تامة إنما هي علة ناقصة من المعدات، معد لحصول مثل هذا الضوء في المقابل، فكأنما المقابل يكون أيضا ذات ضوء، كأنما المقابل أيضا يكون له ضوء، فالضوء في المقابل في الجسم المقابل إنما هو بإعداد ضوء الشمس، بإعداد ضوء الشمعة وغير ذلك. أقول لما أبطل كون الضوء جسما ثبت كونه عرضا قائما بالمحال، إذ العرض لا يقوم بنفسه كما مر سابقا، وإذا قام بالمحل حصل منه استعداد للجسم المقابل لمحله لتكيفه بمثل كيفيته كما في الأجسام النيرة الحاصلة منها النور في المقابل، يعني القمر مثلا الآن من الأجسام النيرة من الكواكب النيرة يحصل نورها من نور الشمس، وقد نبه بذلك على أن المضيء إنما يضيء ما يقابله، يعني المضيء إنما ينور ما يقابل المضيء لا ما يخالف المضيء. قال: الضوء ذاتي وعرضي، كما أن الضوء أول وثان. أقول: الضوء منه ذاتي كضوء الشمس، من ذات الشمس، ومنه عرضي كضوء القمر، وأيضا منه ما هو أول كضوء الشمس للهواء، ضوء الشمس للهواء قبل طلوع الشمس حيث يضيء الهواء، والهواء يضيء الأرض، فالأرض تكون مضيئة بالنار، مضيئة بالهواء المضيء بالشمس. وأيضا منه ما هو أول ومنه ما هو ثان، فالذاتي يسمى ضوء. ظاهرا اسم الفاعل للضوء أو للإضاءة هو المضيء وليس المضاء. أنا ذكرت كلمة المضاء، هذا اشتباه مني، المضيء اسم الفاعل. ومنه ما هو ثان، فالذاتي يسمى ضوء بقول مطلق. وأما العرضي وهو الحاصل من المضيء لذاته في غيره، أنه المضيء لذاته كالشمس يوجد الضوء في غيره، فإنه يسمى نورا. والأول من الضوء ما حصل عن المضيء لذاته، والثاني يعني الأول، أليس قلنا الضوء فيه أول وفيه ثاني؟ الأول ما حصل عن المضيء لذاته كنور الشمس يحصل من الشمس، والثاني ما حصل عن المقابل له كالأرض قبل طلوع الشمس، فإنها مضيئة لمقابلتها، الهواء المضيء لمقابلة الشمس. طبعا اصطلاح يسمى ضوء، فالذات يسمى ضوء والعرض يسمى نور، لذا يقال ضوء الشمس ونور القمر، ولا يقال نور الشمس وضوء القمر، يقال ضوء الشمس ونور القمر. هذه اصطلاح، هذا اصطلاح عفوا. قال: والظلمة عدم ملكة. أقول: والظلمة عدم الضوء، عما من شأنه أن يكون مضيئا. التقابل أربعة أقسام: تقابل التناقض، ملكة وعدم ملكة، تضاد وتضايف. ملكة وعدم ملكة عبارة عن أمرين وجودي وعدمي لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعا، وهذان الأمران عبارة عمن من شأنه أن يتملك، فإذا عدم يكون عدم الملكة، كالعمى والبصر وكالعلم والجهل. أن الضوء والظلمة بينهما تقابل، وتقابلهما من باب الملكة وعدم ملكة، فمن كان من شأنه أن يكون مضيئا إذا عدم الضوء عنه يكون أظلم مثلا، فعليه الظلام يقابل الضوء ويقابل النور من باب الملكة وعدم ملكة. أقول: والظلمة عدم الضوء، عما من شأن أن يكون مضيئا، ومثل هذا العدم المقيد بموضوع خاص يسمى عدم ملكة في المنطق، وليست الظلمة كيفية وجودية حتى يقع بينهما تضاد. من من يذهب إلى أنه الظلمة كيفية وجودية، ستار يحجب عن الجسم مثلا، بين الباصر وبين الجسم يوجد ستار باسم الظلام، يقال ليس كيفية وجودية يحجب، وليست الظلمة كيفية وجودية قائمة بالمظلم كما ذهب إليه من لا تحقيق له، لأن المبصر لا يجد فرقا، المبصر يعني الإنسان الذي يبصر لا يجد فرقا بين حالتين، عند فتح العين في الظلمة فإنه يرى السواد فقط، وتغميض العين في الظلمة أيضا يرى السواد، وهذا الدليل على أنه الظلمة ليست بمعنى وجود، ليست بمعنى أمر وجودي، لأنه لو كان أمر وجودي للزم الفرق بين أن تغمض عينك في الليل مثلا وبين أن تفتح عينك في الليل، على أنه تفتح بالعينك في الليل ترى وجودا أظلم مثلا، ترى وجودا أظلم أو ترى ظلاما وجوديا، بخلاف ما لو غمضت العين فإنك لا ترى شيء. والحال نجد عدم الفرق بين تغميض العين وفتح العين في الليل في الظلام، وهذا الدليل على أن الظلام ليس أمر وجودي، إنما هو أمر عدمي في مقابل الضوء. طبعا بعض الشراح يقول: لا، هناك فرق بينهما، كما ربما عند الشارح العلامة، على أن هناك فرق، واقعا يجد الإنسان فرقا بين أن يغمض عينه مثلا في الليل في الظلام وبين أن يفتح عليه ويرى الظلام الذي أمامه ويدل على أنه طالما أمر وجودي، لأن المبصر لا يجد فرقا بين حالتي عند فتح العين في الظلمة في الظلام وتغميضها في عدم الإدراك. فلو كانت كيفية وجودية مدركة لحصل له الفرق، لحصل المبصر الفرق بين هاتين الحالتين. وفي هذا النظر في هذا إشكال، لماذا؟ فإنه يدل على انتفاء كونها كيفية وجودية مدركة، يدل على نعم أنه ليست كيفية وجودية مدركة بقيد الإدراك على أنها من المدركات، لا على انتفاء كونها وجودية مطلقة، لأنه الوجودية تارة تكون وجودية مدركة وأخرى وجودية مطلقة كاللون. الآن لون السواد موجود في الظلام أو ليس موجود؟ ذهبنا على أنه موجود، لكن وجودية مطلقة لا وجودية مدركة، لأن الوجودية المدركة مشترطة في اللون بوجود الضوء، أنه لا بد من وجود الضوء حتى ندرك اللون. فعليه اللون موجود بلا شك، ولكن يتوقف بشرط الضوء في الإدراك في كونه مدركا. كذلك ما نحن فيه، يمكن أن يكون السواد أمر وجودي بالوجودية المطلقة، لا أمر وجودي مدرك حتى يقول أنه لا نجد فرقا بين تغميض العين وفتح العين في الظلام. وفيه نظر، فإنه يدل على انتفاء كونها كيفية وجودية مدركة، لا على انتفاء كونها وجودية مطلقا. هذا تمام الكلام في المبصرات. فعليه إلى الآن قرأنا من المحسوسات وعرفنا من المحسوسات الملموسات والمبصرات، وبقي الثلاثة وهي عبارة عن المسموعات والمشمومات والمذوقات. هذه الثلاثة إن شاء الله تأتينا بعد العطلة الصيفية، كما تأتينا المباحث الأخرى التي ترتبط بالأعراض، ثم عند ذلك ندخل إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخص، وهو المقصود من هذا الكتاب الشريف ومن هذا العلم الشريف، علم الكلام والكتاب الشريف شرح التجريد. هذا، وأسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويسعدنا في الدارين، ويجعلنا من خيرة شيعة أمير المؤمنين ومن طلبة العلم العاملين المخلصين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.